صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 27 من صفر عام 1414 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن 14 إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية، ومن أبرز مؤلفاته هامش على العروة الوثقى، وهامش على تفسير الصافي، وكتاب العدالة، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، وتهذيب الأصول في مجلدين. وأخيرا وفي الثاني عشر من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ترك الإمام الخميني قدس سره الشريف الأراضي العراقية إلى باريس في فرنسا. فبعد امتناع الكويت عن استقباله وعودته إلى الأراضي العراقية، قرر الإمام المغادرة إلى باريس، وهو ما شكل صدمة لنظام الشاه المقبور، ومهد الأرضية لإسقاط النظام الملكي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران بعد عودته الظافرة إلى طهران وقيادتها عن قريب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبانا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. من جوامع كلمات خامس أصحاب أهل الكساء ما رواه ابن شعبة الحراني رحمه الله في إرشاد القلوب عنه عليه السلام فيما يرتبط بسلوكيات المفلحين، قال: إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه أعلى تمكين. وعن جودي وإنفاقاتي سيد الشهداء عليه السلام ما روي في المصادر المعتبرة أن الحسين بن علي عليه السلام ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها. مستمعنا الأكارم، عن عبد الله بن عمر كما في كتاب إكمال الدين قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. كذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. روى القاضي النعمان في كتاب دعائم الإسلام قال حسين بن علي عليهما السلام: الصدقة الطيبة صدقة الذي عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه. قيل لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: من عنا بذلك؟ قال: عنا به عليا عليه السلام. أعزائنا المستمعين، نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذه الأبيات الشعرية، ونرجو من العلي القدير أن يجعلكم من الفائزين بالجنة، وهي منسوبة إلى مولانا الحسين عليه السلام في التحذير من الدنيا وزخارفها. ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى انجذاذ، تزحزح عن مهالكها بجهد، فما أصغى إليها ذو نفاذ. لقد مزجت حلاوتها بسمي، فما كالحذر منها من ملاذي. أعجبت لمعجب بنعيم دنيا ومغبون بأيام لذاذي، ومؤثر المقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي رذاذي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
بمحمد الهادي فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد. بمحمد الهادي لله مددت
فارحم يا رب شجني وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد بمحمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا، نرى بعض الأحيان وفي بعض المناطق قمامة منتشرة هنا وهناك، يمكن تحويل بعض هذه القمامة لأمور نستفيد منها.
أحسنت يا حنان. مثلا هناك الكثير من المعامل المتخصصة التي تعيد جمع القارورات البلاستيكية والأوراق وإعادة تصنيعها مرة ثانية،
وبذلك يكون التلوث أقل. التأكيد. ونحن أيضا
نعم.
يمكننا المساهمة في إعادة تصنيع الأشياء القديمة.
نعم يا حنان، هناك أطفال بمثل أعماركم أحبتنا، أصدقائنا، عزيزاتنا، أعزائنا، قد صنعوا لوحات جميلة من بقايا مختلفة من المنزل، مثلا من البلاستيك والأوراق.
أحبتنا أحبائنا أصدقائنا، في حلقة اليوم أعددنا لكم وفي أولى فقرات البرنامج وكما عودناكم أعددنا لكم قصة جميلة وممتعة.
نعم يا حنان، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب نرجو أن تنال رضاكم يا أصدقاء. والآن ننتقل
إلى قصة اليوم والخالة هدى.
الخالة هدى، أهلا بك يا خالة هدى، كيف حالك؟
أهلا بك يا خالة هدى، أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ ها نحن الآن مع قصة جديدة نقصها لكم، فلنستمع معا. كان يا ما كان، كان هناك ولد نشيط ومحبوب اسمه أسامة. كان أسامة ذكيا جدا ونبها جدا، كان يحب دروسه ويحب معلميه ويحب أصدقائه، كذلك كان يتمتع بذكاء رائع، لذلك كان إذا تعرضت لعبته مثلا إلى عطل أو كسر فهو يبادر إلى تصليحها بنفسه، وإذا انتهت المدة المحدودة لشيء وأصبح قديما كان يستطيع أن يستفيد من هذا الشيء القديم في صناعة شيء آخر ليصبح شيئا جديدا. فتعالوا يا أحبائي لنستمع إلى قصة أسامة معا.
اليوم يا أصدقائي أنتم مدعوون لحفلة قرر أبي أن يقيمها لي.
ها حفلة؟
وما هي المناسبة يا أسامة؟
المناسبة يا محمد ويا وليد أن اليوم يصادف عيد ميلادي.
مبارك
مبارك لك مبارك يا أسامة.
شكرا شكرا لكم.
ومتى سيكون موعد الحفلة؟
وقت العصر، ربما ستكون عند الساعة السادسة تقريبا.
وهل دعوت كل الأصدقاء؟
بالتأكيد يا محمد.
وماذا اشترى لك أبوك بمناسبة عيد ميلادي؟
لم يشتري لي شيئا، يكفي تكاليف الحفلة التي سيقيمها من أجلي.
يا أسامة أنت دائما لا تحب الإسراف يا أسامة.
ربما أن الكعكة والعصائر لم تجلب إلى الحفلة يا أسامة.
ستكون حفلة رائعة وجميلة. هل تعرفون لماذا؟
لماذا؟
لأنكم ستكونون معي.
دائما تغلبنا بكلامك يا أسامة. مبارك عليك يا أسامة، مبارك عليك عيد ميلادك، ونعيدك أننا سوف نحضر ونبارك لك أمام الجميع.
شكرا لك يا محمد.
بكل تأكيد.
شكرا لك يا وليد. إذن أستأذنكم لكي أتهيأ للحفلة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أسامة.
يا أسامة.
نعم يا ماما.
أصدقائك يبحثون عنك، تعال وسلم عليهم.
حاضر حاضر أنا قادم.
صديقاك محمد ووليد أيضا جاء وهما يبحثان عنك، هيا تعال بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر أنا قادم.
مبارك يا أسامة عيد ميلادك.
شكرا لك يا محمد شكرا.
كل عام وأنت بألف خير، مبروك لك عيد ميلادك.
شكرا لك يا وليد.
هل بقية الأصدقاء أيضا جاءوا؟
نعم، سلام ونهاد محمد ومرتضى الآن في غرفتي.
ماذا؟
في غرفتي؟
نعم.
وماذا يفعلون؟
إنهم معجبون بغرفتي.
معجبون بغرفتك؟ وما الذي موجود في غرفتك يا أسامة؟
تعال أنت يا وليد وأنت يا محمد وسوف تعرفان ماذا يوجد في غرفتي.
هيا بنا إذن لنتعرف على غرفة أسامة.
هيا، لقد تشوقت لأن أعرف ماذا في غرفة أسامة. هيا يا وليد،
هيا
يا أسامة، هيا.
وهكذا يا أحباء الحلوين رافق كل من محمد ووليد صديقهما أسامة إلى غرفته. ولما وصل كانت المفاجأة أكثر. هل تعرفون يا أحبائي ماذا كانت تحتوي غرفة أسامة؟ تعالوا لنتابع بقية أحداث القصة.
ماذا أشاهد يا أسامة؟
فعلا غرفتك جميلة جدا يا أسامة، جميلة وممتعة. يا إلهي،
لقد جعلتها رائعة بسبب الأفكار التي علمني أبي عليها. كان يعلمني أبي ألا أفرط بأي شيء قديم ولا أرميه أبدا، بل أحاول أن أصلحه وأقوم بإعادة صناعته ليصبح شيئا جميلا وحديثا.
انظر يا محمد، انظر إلى الدولاب، كم هو جميل وألوانه جميلة أيضا.
نعم، هذا الدولاب في الحقيقة كان دولابا خشبيا قديما لأبي، أخذته وقمت بطلائه بألوان جديدة، وقمت أيضا بتغليف أبوابه بالأوراق الملونة، فصار دولابا حديثا، وضعت فيه كل كتبي ودفاتري كما تشاهدون.
أحسنت يا أسامة، أحسنت.
نعم يا ماما، نعم.
خذ هذين القدحين من العصير يا أصدقائي.
شكرا، شكرا لك يا ماما. حاضر حاضر.
وما هذا الشيء يا أسامة؟
أولا تفضل هذا العصير.
شكرا يا أسامة.
شكرا لك يا أسامة. لا تقل لي إن هذه الصينية من عملك أيضا.
هذا
صحيح يا هذه الصينية من عملك
أنت؟ عم يا وليد، لقد كانت هناك أبواب للدولاب الخشبي وهي قديمة، تركها أبي في المخزن، أخذتها وقمت بطلائها وطبعت عليها صورا مختلفة لبعض الطيور، وقمت بعد ذلك بتثبيت مقبض خشبي آخر على جانبي الباب الخشبي الصغير، أصبح المقبض بمثابة مقبض جديد للصينية.
فعلا صينية رائعة وجميلة. أنت مدهش يا أسامة، مدهش.
ما هذا الشيء الذي على الطاولة يا أسامة؟
يا وليد، إنها علب كبريت فارغة من النوع الكبير، احتفظت بها، ولما أصبح عددها 10 علاب وضعت بعضها فوق بعض بواسطة اللاصق الصمغ، ثم قمت بتغطيتها بالورق الملون.
أحسنت يا أسامة.
وماذا في داخلها؟
وضعت فيها أقلامي وأشياء الخاصة بالكتابة.
وما تلك القطعة من القماش الملونة التي تفرش الأرض؟
لا تصدق يا محمد لو قلت لك الحقيقة.
قل بسرعة.
حقيقة هذه القطعة من القماش التي تفترش الأرض.
هيا قل بسرعة يا أسامة.
قل بسرعة. أصبحت غرفتك سرا محيرا بالنسبة لي.
نعم.
وأنت تعرف بأني كم أحب الأسرار. هيا بسرعة قل لي، ما هي تلك القطعة الملونة من القماش التي تفترش الأرض؟
مثل ما تشاهدون هي قطعة كبيرة تشبه السجاد، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
كنت كلما يصبح أحد قمصاني أو بعض ملابسي الملونة يصبح قديما لا يمكنني أن أرتديه بعد ذلك، أقوم بقص القميص بالمقص
يا إلهي.
وتقطيعه إلى قطع صغيرة، وفي النهاية أصبحت لي مجموعة كبيرة من قطع القماش الملونة والكبيرة أيضا.
يا إلهي.
ثم ماذا فعلت؟
فكرت أن أخيط كل القطع التي أمتلكها مع بعضها، فأصبح لي بعد ذلك قطعات كبيرة وملونة، وضعتها هنا على الأرض بعد أن صارت تشبه السجادة.
فكرة رائعة. أنت مدهش يا أسامة.
نعم يا ماما نعم.
أصدقاؤك يسألون عنك.
ماذا؟ حاضر يا أمي أنا قادم.
هيا هيا يا ولدي تعال لتطفئ الشمعة. هيا.
أنا قادم يا ماما.
يا أسامة أخبرني وكيف تعلمت هذه الأشياء؟
قلت لك منذ البداية يا وليد إن أبي علمني أشياء جميلة واستفدت منها كثيرا، ومنها ألا أفرط بالأشياء القديمة أبدا.
أفكارك رائعة يا أسامة. لما أعود إلى البيت سوف أعمل مثلك، سوف لا أفرط بالأشياء القديمة، وسوف أصنع منها أشياء جميلة جديدة.
وأنا كذلك.
تعالوا معي نأكل الكعكة. تعالوا معي.
هيا هيا يا وليد. هيا
هيا هيا. إذن يا أحباء الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم كيف يمكن أن نستفيد من الأشياء القديمة ونجعلها أشياء جديدة لكي لا نبذر ولا نسرف كثيرا، ومثلما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب المسرفين، صدق الله العلي العظيم. نرجو لكم أحبائي أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا مع قصة اليوم والتي قدمناها لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
العلم سلاح المستقبل، أهلا بالدرس إذا أقبل، أستاذك أوف له عهدك واقطف من روضته وردا، أنصت بالقلب وبالأذن وتذوق من فمه شردا، وأطعه وقل من علمني حرفا أخلصت له ودا، للعلم شعاع كالشمس فافتح عينيك على الدرس، للعلم شعاع كالشمس فافتح عينيك على الدرس، وخذ المعلومة والفكرة تتفتح آفاق الحس، وتأمل آيات القدرة تجد الإشراق من النفس، العلم سلاح المستقبل، أهلا بالدرس إذا أقبل، أستاذك أوف له عهدا واقطف من روضته وردا، أنصت بالقلب وبالأذن وتذوق من فمه شهدا، وأطعه وقل من علمني حرفا أخلصت له ودا، إيمانك عن علم ويقين سعينك في الدنيا وفي الدين، إيمانك عن علم ويقين سعينك في الدنيا وفي الدين، وقد وصاك رسول الله العلم اطلبه ولو في السن، اقرأ واستفتح بسم الله وتعلم أن الله معين، العلم سلاح المستقبل، أهلا بالدرس إذا أقبل، أستاذك أوف له عهدا واقطف أقطف من روضته وردة، أنصب بالقلب وبالأذن، وتذوق من فمه شهدة، وأطعه وكل من علمني حرفا أخلصت له ودا. اقرأ باسم الرب الأكرم، من علمنا ما لم نعلم، من يسعى في طلب العليا لا يسأم إن طلع السلم. بالعلم تقدمت الدنيا، فتعلم حتى تتقدم. اقرأ باسم الرب الأكرم، من علمنا ما لم نعلم، من يسعى في طلب العليا لا يسأم إن طلع السلم. بالعلم تقدمت الدنيا، فتعلم حتى تتقدم.
أحبائنا، أهم شيء يحتاجه إعادة التصنيع هو التعاون والعمل الجماعي، وهو من أعظم أنواع التعاون الذي أمرنا الله بها، حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم يا أصدقائنا، سنقدم لكم اقتراحا، ما رأيك يا حنان؟
نعم يا جنان،
نتمنى أن تجربوه إن شاء الله وتخبرونا بالنتيجة. طيب،
إذن أعزائنا، إذا شاهدتم بعض الصناديق الفارغة يمكنكم أخذها وأن تضعوا فيها بعض الأتربة وأن تزرعوا بعض النباتات الجميلة فيها.
أحسنتي، أولم تسمعوا يا أحبتنا حديث الإمام علي عليه السلام حيث قال: من زرع شجرة كتب الله له حسنات بمقدار ما تعطي من الثمار. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوير الأشياء في البيت، علينا أن نستفاد من الأدوات القديمة ونستعملها في جانب ثاني يفيدنا في البيت. مثلا عندما تكون لدينا حقيبتين غير صالحتين، يمكن أن نعمل منهما حقيبة واحدة صالحة للاستعمال. وكذلك يمكن الاستفادة من بعض الأواني الزجاجية بعد أن تفرغ من موادها، مثل علبة المعجون نعمل منها مزهرية، أو مثل علبة الحلوى يمكن أن نستفاد منها في حفظ بعض الحاجيات الخاصة في القراصات. لذلك أنصح أصدقائي الأطفال عدم رمي الأشياء القديمة، بل نعمل منها شيئا يفيدنا في البيت، حيث يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: التدبير نصف المعيشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة مشهد.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. معلم: أخبرني يا بني، ماذا تعرف عن بيتهوفن؟ قال التلميذ: صدقني يا أستاذ، أنا لا أعرف هوفن حتى أعرف بيته.
قال الابن لأمه:
سامحك الله يا أمي، ليتك ولدتني قبل 2000 عام.
فقالت الأم: ماذا بك يا بني ولماذا؟ أجابها الولد:
كي لا أدرس هذا الكم من التاريخ.
هناك الكثير والكثير من الأفكار المفيدة في مجال صناعة الأشياء الجديدة من الأشياء القديمة،
ولكن يا جنان الأهم أن نبدأ ونعيد الفرحة لطبيعتنا الجميلة. عندها ستكون الطبيعة والحياة أجمل بكثير.
نعم
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن سرعة انتقال الموجات الصوتية عبر الماء توازي 3 أضعاف سرعة انتقالها عبر الهواء؟
هل تعلمون أن وزن رأس الطفل المولود حديثاً يوازي ربع وزنه الإجمالي؟
هل تعلمون يا أعزائي أن برج إيفل في باريس يبلغ ارتفاعه نحو 350 متراً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
محمد من المدرسة وفكره مشغول بما ذكره المعلم عن جاره الفقير الذي مكث سنين طويلة وهو في حالة فقر شديد دون أن يخبر جيرانه بذلك رغم مرضه وحاجته الشديدة للمال.
ولم يعرف المعلم عن حالته إلا بعد أن رأى ولده يبحث في القمامة عن شيء يأكله لعدم وجود طعام في بيتهم بسبب مرض أبيه وعدم قدرته على العمل. أسرع محمد نحو والده وطلب منه أن يسمح له بأن يعطي كل ما جمعه من مال في حصالته لهذا الفقير.
ابتسم الوالد ثم قال: حسنا يا بني، إن عملك هذا من البذل والتضحية، وهي من القيم العظيمة التي حثنا عليها الإسلام، وسأذكر لك هذه القصة.
نعم يا أحبتنا. قال أبو محمد: في قديم الزمان كان هناك وزير عادل جالس على أريكته ينظر في بعض الرسائل التي جاءته من الرعية، فقال وهو ينظر فيها ويقلبها: أعنا يا رب على حل مشاكل هؤلاء الناس. ثم طلب من الشرطي أن يأتيه بصديقه الذي كان يساعده دائما في حل المشاكل.
وبعد وصول صديقه وترحيب الوزير به سأله الصديق: ماذا جرى أيها الوزير؟ هل ألم بك شيء؟ أجاب الوزير: تعال وانظر يا صديقي، إنها مصيبة. وعرض عليه الرسائل الكثيرة ثم قال: هذه المظالم والمآسي لا نهاية لها، انظر في هذه الرسالة.
نظر إليها صديق الوزير وقال: ماذا؟ أرملة فقيرة معها 4 أيتام صغار لا تجد طعاما ولا شرابا وهم عراة جياع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم التفت إلى الوزير وقال له: قل لي ماذا يمكنك أن تفعل لها؟ تنهد الوزير وقال: يا صديقي، نشدتك الله أن تمضي لنجدتها الآن، وسيصحبك هذا الشرطي ليدلك على بيتها.
ثم ناوله كيس نقود من ماله وقال: خذ هذه النقود واشتري لها ولأولادها طعاما وشرابا وثيابا وأطعمهم واكسهم، ثم عد إلي بخبرها.
قبل أن يخرج صديق الوزير لتنفيذ ما طلبه منه الوزير، رأى الوزير يخلع بعض ثيابه ويضعها على الأرض، فقال له: ماذا تفعل أيها الوزير؟ إن الجو بارد جدا وهذا سيؤذيك.
رد الوزير عليه قائلا: لن أرتدي ملابسي هذه حتى أطمئن على حال هذه المرأة المسكينة وأطفالها الأيتام، اذهب ثم عد إلي وأخبرني خبرها.
ومضى صديق الوزير يا أحبتي وقام بإصلاح حال المرأة المسكينة، وبعدما سمع محمد هذه القصة أسرع نحو حصالته، ثم أسرع ليخرج من المنزل، فصاح به والده: إلى أين يا محمد؟
فأجاب محمد: سوف أذهب لأعطي مالي هذا للرجل الفقير وأسرته.
فقال أبو محمد: ولكنك يا بني لم تتناول طعام الغداء.
نظر إليه محمد وعلى وجهه ابتسامة بريئة وقال: لن أذوق الطعام حتى يشبع ذلك الرجل الفقير وعياله.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله، بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله. مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله، بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله.
من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تناولنا في حلقاتنا السابقة بحثا حول أصل من أصول العقيدة الإسلامية، ألا وهو العدل. وفي حلقتنا هذه سنتناول البحث حول أصل آخر من أصول العقيدة، وهو النبوة. فالنبوة يا إخوة الإيمان هي وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولهدف تنزيههم وتزكيتهم عن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة، وإظهار طريق السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. لذلك يا إخوة الإيمان، الإسلام هو الدين الإلهي والرسالة الإلهية التي بعث الله بها الأنبياء لهذه الغاية. عندما نفهم هذه الحقيقة ندرك بوضوح ضرورة بعثه الأنبياء، وذلك لحاجتنا الضرورية لمعرفة العقيدة المستقيمة والسير على هدي النظام المستقيم. وقد تتساءلون يا إخوة الإيمان فيما بينكم بأن الإسلام اهتم كثيرا بالعلم والعقل. لقد اعتبر العقل الرسول الباطني، وجاء العقاب والثواب على أساس العقل. ولقد استخدم الإسلام في تعريفه بالعقل أفضل التعابير، منها إن العقل هو الواسطة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى، كما أنه احترم العلم وقرر بأن تحصيله من المهد إلى اللحد، ودعا لطلب العلم حتى من الأعداء، كما دعا أيضا للرحيل في سبيل تحصيله حتى ولو كان في الثريات من السماء. الأمر الذي يبين لنا يا إخوة الإيمان أهمية العقل والعلم. فنتساءل هنا، هل أن الإنسان الذي يمتاز بالعلم والتعقل بحاجة أيضا إلى الأنبياء؟ والجواب هو إن الإنسان مخلوق معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل وفي شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير من جهة أخرى. فمن جهة قد جبل الإنسان على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى وإطاعة الشهوات، وفطر على حب الاستيلاء على ما سوى والتكالب على الحياة الدنيا. هذا من الجهة الأولى. أما من الجهة الثانية فقد خلق الله في الإنسان عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير فيه، وضميرا يردعه عن المنكر والشهوات والظلم، ويؤنبه على فعل ما هو قبيح. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية قائما بين العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين قوما والراشدين في إنسانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية. وأشد هذين المتخاصمين هي العاطفة وجنودها، فنجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف، على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع حقائق وأسرار الأشياء المحيطة به لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وما ينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه. فمعرفة الإنسان محدودة، فهو لا يملك معلومات صحيحة عما كان في الماضي ولا عما سوف يكون في المستقبل، وليس لديه اطلاع دقيق عن ردود أفعاله المباشرة أو غير المباشرة. كم هو جميل ما قيل بأن علم الإنسان بالنسبة إلى جهله كقطرة إلى بحر، أو كسلم قصير للتحليق في الفضاء، هذا بالإضافة إلى أن الإنسان مع امتلاكه العقل والفكرة والقدرة على التفضيل، إلا أنه يقع أحيانا في سياق طوفان الغرائز والشهوات، بحيث يفقد معها القدرة على المعرفة الواقعية. من هنا كان لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وما ينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه. وعلى هذا الأساس فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة. وإلى من يدله إلى الطريق الصحيح والنهج الواضح، إلى الرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود. عندها يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة بين العقل والعاطفة، وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وذلك عندما تزين له أعماله فتريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسنا، في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع أو كل ما هو قبيح وضار. ولأجل هذا يا إخوة الإيمان، يعسر ويصعب على الإنسان المثقف فضلا عن الجاهل الأمي أن يصل بنفسه إلى جمع مراتب الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بنفسه أو في مجتمعه ومحيطه، مهما تعاون مع غيره من أبناء جنسه وممن هم على شاكلته، ومهما أقام لأجل ذلك المؤتمرات والاستشارات. من هنا أوجب الله سبحانه وتعالى أن يبعث في الناس رحمة لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، وينذرهم عما فيه فسادهم، ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إنما كان اللطف من الله سبحانه وتعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده والجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لعنصر الجود واللطف، فإن الله لا بد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. وعلى هذا الأساس يا إخوة الإيمان، مسألة النبوة ترتبط بشكل مباشر بجوهر حياتنا الذي يعني الوصول إلى الهدف الإنساني والإسلامي، وهذا الوصول لا يمكن إلا عن طريق واحد، هو الطريق المنزه عن السهو والشك، والطريق الذي ينبع من العلم الإلهي الذي لا نهاية له، والذي يعي كل العوامل الدقيقة في سعادتنا وشقائنا، وطريق الأنبياء، والطريق البعيد عن كل ألوان الاستغلال والذاتية، هو وحده الطريق الذي يجذب الإنسان. وقد روي عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط خطا وقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صدق الله العلي العظيم. على ضوء هذا الحديث يا إخوة الإيمان، ليس أمام الإنسان إلا أن يأخذ بالإسلام ويترك ما سواه، فيحقق السعادة والصلاح والسلام في الحياة الدنيا، ويحقق التصميم والخلود في الحياة الآخرة. فأنت يا أخي المؤمن، كلما تمرض تعرض نفسك على الطبيب، وسبب هذا العمل واضح، لأن الطبيب بالنسبة إلى جسمك أعلم منك، وإن لم يكن بالنسبة إلى بدنك أعلم منك، وإن لم يكن أكثر حرصا وعطفا. ونحن في انتخابنا للطريق لابد لنا أن نضع أنفسنا في طريق الله ورسالة الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم منا كما هو أرحم منا. فالإنسان يا إخوة الإيمان ليس أقل من سلعة ومنتوج معمل، فلا بد أن يصدر الله وهو الذي صنعه، وهو الذي يعلم جميع حاجاته المادية والمعنوية، ويعلم أيضا مستقبله ومسيره الأبدي، لذلك لا بد أن يصدر له تعليمات الانتفاع من وجوده. من هنا كانت الغاية من بعثه الأنبياء التي هي حركة الإنسان باتجاه الكمال الواقعي. تلك الحركة كغيرها تحتاج إلى مبدأ ومركز وهاد، والحاجة إلى الهادي والقائد هي أكثر ضرورة من سائر الحاجات، إذ لو لم يكن هناك قائد صالح يوجه المسير فكما تضل الطريق نستخدم أيضا الوسيلة غير صالحة. لذلك فمسألة الحاجة إلى الأنبياء مسألة مسلمة بها ولا شك فيها، وضرورية في آن، إذ إنه لا يمكن الاطمئنان لرصد حركة الإنسانية إلا عن طريق الوحي والأنبياء، والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترد جا دعوتي يا انيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي
بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف
لو أمتحك شرد ضيف
ارحمي العبد الضعيف
يوم الإحسان.